بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تحرمنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. بعد أن انتهى الكلام بما استدل به المصنف رضوان الله تعالى عليه من الأخبار والطوائف على حجية فتوى المجتهد بالنسبة إلى العامي وجواز رجوع الجاهل إلى العالم، فقد ذكر بأن هذه الأخبار متواترة إجمالا، ومعنى ذلك أنه بعضها مقطوع الصدور ودلالتها على جواز الرجوع إلى الغير واضحة، وبالتالي يحصل لدينا دليل تام على جواز التقليد. وبهذا الدليل نخصص ما دل بعمومه على حرمة التقليد. وقد ذكرنا فيما سبق أن الأعلام رضوان الله تعالى عليهم القائلين بحرمة التقليد ذكروا عامين على عدم جواز الرجوع إلى الغير أو على حرمة التقليد. ونحن قلنا أنه قبل ذكر هذين العامين، وسوف نذكرهما في ضمن الأدلة التي سيقت لحرمة التقليد، لا بد من ذكر بعض كلماتهم رضوان الله تعالى عليهم، أي ذكر بعض كلمات القائلين بحرمة التقليد، وهم في الحقيقة على طائفتين من الفقهاء. الطائفة الأولى هم فقهاء حلب، أي فقهاء الشيعة من حلب، ومنهم السيد أبو المكارم ابن زهرة، حيث قال في الغنية، لاحظوا كلامه، قال: فصل لا يجوز للمستفتي تقليد المفتي، لأن التقليد قبيح، ولأن الطائفة، هذا الدليل هو الأول، ولأن الطائفة مجمعة على أنه لا يجوز العمل إلا بالعلم، وليس لأحد، لاحظوا، مجمع على عدم العمل إلا بالعلم، والتقليد ليس عملا بالعلم كما يأتي، وليس لأحد أن يقول قيام الدليل وهو إجماع الطائفة على وجوب رجوع العام إلى المفتي والعمل بقوله مع جواز الخطأ عليه، أي على المفتي، يؤمنه من الإقدام على القبيح ويقتضي إسناد عمله إلى العلم، لأن لا نسلم إجماعهم على العمل بقوله مع جواز الخطأ عليه، هكذا إجماع ما عندنا، وهو موضع الخلاف، بل إنما أمروا في الحقيقة برجوع العام إلى المفتي فقط، هكذا أمروا بأن يرجعوا إلى المفتي كما دلت عليه هذه الأخبار. وأما العمل بقوله تقليدا فلا، فإن قيل شنو المناسب أنه يرجع ولا يجوز له العمل، فإن قيل فما الفائدة في رجوعه إليه إذا لم يجوز له العمل بقوله، قلنا الفائدة في ذلك أن يصير له بفتياه وفتيا غيره من علماء الإمامية سبيل إلى العلم بإجماعهم، فيعمل بالحكم على يقين يتبين صحة ذلك. في الحقيقة هذا الذي يقوله، يقول إنما جوز له الرجوع إلى المفتي ولا يجوز له العمل، هو أنه مع قوله وقول غيره يحصل لديه ماذا؟ إجماع على هذا الحكم، فبالتالي يصبح لديه علم حتى يدخل في كبرى كلية، وهو أنه الاقتفاء للعلم، أما الاقتفاء واتباع غير العلم فلا يجوز، هذا محرم، هذا الذي يذكره ابن زهرة في الغنية. الطائفة الثانية هم المحدثون، أيضا قالوا بعدم جواز التقليد أو بحرمته، منهم المحدث الجليل صاحب الوسائل، فقد ذكر في مواضع من كلماته منها قوله في باب عدم جواز تقليد غير المعصوم عليه السلام فيما يقول برأيه بعد نقل هذا تقليد المعصوم كذا، وذاك يقول برأيه، هذا نسبة الرأي إليه كما ينسب إلى ابن الجنيد بأن الإمام يقول بالرأي، وهناك بينا هذا المعنى. بعد نقل رواية التفسير، تفسير العسكري المشتمل على قوله فللعوام أن يقلدوه، بعد أن نقل هذه الرواية أراد أن يبين معنى، هو يقول بحرمة التقليد غير المعصوم يحرم، ولكن رواية التفسير شو يسوي لها؟ أراد أن يبين هذا المعنى. قال ما لفظه أقول التقليد المرخص فيه هنا في هذه الرواية إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن، وهذا واضح لا خلاف فيه. ومنها أي في له كلمات أخرى قوله رضوان الله تعالى عليه بعد بيان جملة من الآيات الناهية عن متابعة ما وراء العلم كالظن ونحو ذلك، قال ويستفاد من هذه الآيات الشريفة جملة من المطالب التي تواترت بها الأحاديث، رابعها رابع تلك المطالب عدم جواز التقليد مطلقا، وليس له أيضا مخصص صريح يعتد به. وأم هذا ما ذكره طبعا، لاحظوا هم كلهم يركزون على أن الرجوع إلى الغير وجواز التقليد معناه جواز العمل بالظن، معناه العمل بما وراء العلم متابعة غير العلم، وهناك آيات دلت بل روايات دلت على شنو حرمة وعدم جواز شنو متابعة غير العلم. هو يريدون أن ينقحون صغرى لكبرى، هذا مجمل كلامهم. وقد قال أيضا من ضمن علمائهم وكبارهم، وهو صاحب هداية الأبرار، وهو من الكتب واقعا من الكتب الجيدة جدا، وهو موجود سعره لا يتجاوز 2,000 أو 3,000، أنا مشتري في وقته، وهو كتاب، وهو من أفضل كتب الإخباريين والمحدثين، يعني يمكن واحد أن يقتني، فهو كتاب واقعا فيه علم جم، هداية الأبرار. يقول فالعامي عند القدماء، انتبهوا يعني، إذا سأل العالم عن مسألة شرعية فأجابه عنها بلفظ الحديث أو بمعناه ففهمه العامي كما يجب فقد تساويا في علم تلك المسألة، لأن المسؤول ناقل لفتوى أهل البيت والسائل يرويه عنه، فلا فتوى في الحقيقة إلا للمعصوم ولا تقليد إلا له عليه السلام، والسائل والمسؤول من جملة الرواة. لاحظوا هذا يبين معنى أن الأئمة يعملون بالرأي وأنه هذا تقليد للمعصوم، معنى هذا هو نقل روايتهم، هذا هو معنى التقليد. هذا في الحقيقة كلمات القائلين بحرمة التقليد، لاحظنا كلماتهم ونشاهد أنه في الحقيقة أدلتهم محصورة في هذه الأمور التي يستدلون بها. وقد استدل على حرمة التقليد بوجوه ثلاث، وجوه ثلاثة. الوجه الأول العمومات الناهية عن اتباع غير العلم من الكتاب والسنة. أما الكتاب، شوفوا الآيات القرآنية من الكتاب الناهية عن اتباع غير العلم كقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى وإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله تعالى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. فيقال في المقام أن فتوى الفقيه، فتوى الفقيه الذي قلنا بجواز الرجوع إليه، فتوى الفقيه حيث لا تفيد العلم بالحكم الواقعي، فيكون الأخذ بها والعمل بها عمل بغير علم، عمل واتباع غير العلم، واتباع غير العلم منهي عنه وفق مقتضى هذه الآيات القرآنية. هذا واضح قطعا، فتوى الفقيه لا توجب علما بالحكم الواقعي، نعم تثبت كونه مثلا بمقتضى هذه الأدلة اللي احنا نركز عليه، حتى نحن نقول أنها لا توجب علما بالحكم الواقعي في غير الضروريات، لا يعد تقليدا أصلا بعد، لا توجب علما، أقصى ما فيه نحن ندعي أنه أخذ بالحجة، هذا أخذ بقوله أخذ بما هو حجة علينا لقيام الدليل الشرعي على حجية فتوى، هذا أكثر من هذا من الدعي، ومن الدعي هذا أحكام ظاهرية يصل إليها الفقيه من جهة ممارسة اجتهاده واستنباطه في المحص والتمحيص عن الأدلة الشرعية، هذه أحكام كما قلنا أحكام ظاهرية، فإنه يعتمد على طرق وإمارات مجعولة إما من قبل الشارع مباشرة وإما من قبل العقلاء ومنضات من قبل الشارع. أما السنة أي الروايات الناهية عن اتباع غير العلم كخبر هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حق الله على خلقه؟ قال عليه السلام أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون. أكو ميزان حد، أم يقولوا ما يعلمون ويتركوا ما لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك أدوا إلى الله حقه. ولا ريب ولا إشكال أن المقلد لغيره وهو المقلد لغيره والمتابع لغيره والآخذ بقوله آخذ بشنو؟ بغير العلم، فيكون منهيا عنه بمقتضى هذه الروايات. هذا في الحقيقة هو الدليل أو الوجه الأول الذي استدل به على ماذا؟ على حرمة التقليد وعدم حجية فتوى الفقيه بالنسبة إلى العامي، وهي الآيات والروايات الناهية عن اتباع غير العلم وراء العلم ليس بحجة، هذا في الحقيقة. واضح الفكرة؟ الوجه الثاني هي الآيات الدالة على ذم التقليد، هناك آيات قرآنية تذم التقليد وتذم الاقتداء بالغير، ولا ريب ولا إشكال أن الرجوع إلى فتوى الغير هذا يعد تقليدا واقتداء بقوله وأخذا به، فيكون منهيا عن من باب تطبيق كبرى على صغرى. هذه الآيات منها قوله تعالى، طبعا آيات كثيرة على هذا المعنى في ذم المقلدة وفي ذم الاقتداء بالغير، قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. واضح؟ مقتدون. فحينئذ المستفاد من هذه الآية الكريمة هو ذم المقتدين بآبائهم، وليس التقليد إلا متابعة الغير والاقتداء بالغير فيكون منهيا عن. هذا هو الوجه الثاني. لاحظنا قلنا بأنهم ذكروا عامين، المراد من العامين هو الوجه الأول والوجه الثاني، هذا هو في الحقيقة العامين الدالين على حرمة التقليد. الوجه الثالث الذي استدل به في المقام هو قياس المسائل الفرعية بالمسائل الاعتقادية أو بالأصول الاعتقادية، عند المقايسة هذا بذاك نعلم بحرمة التقليد. توضيح ذلك أن المسائل الاعتقادية مع كونها غامضة ودقيقة، ولذلك تحتاج إلى براهين عقلية دقيقة، وتحتاج إلى دقة ونظر. مع ذلك عادة يعجز عن إقامة هذه البراهين، مما يعجز عنه العامي غالبا، إقامة هذه البراهين مما يعجز عنها العامي. ومع ذلك لم يشرع في موردها التقليد، كونها دقيقة، كونها غامضة. هذه النكتة، كونها غامضة، كونها دقيقة، تقتضي لرفع ماذا؟ لرفع حالة عدم العلم بها، أنه يجوز لهم التقليد فيها. مع ذلك لم يشرع التقليد بالنسبة إليها، لم يشرع ماذا؟ التقليد بالنسبة إليها، والأخذ بقول الغير. فيقال عدم تشريع التقليد بالنسبة إليها يدل بالأولوية على شنو؟ عدم تشريع التقليد بالنسبة إلى الأحكام الفرعية. لماذا؟ لسهولتها وعدم غموضها في الحقيقة. فإذا كانت سهلة وغير غامضة ولا تحتاج إلى تلك البراهين العالية الدقيقة العقلية، حينئذ عدم تسويغ وتشريع التقليد فيها من باب أولى. إذا ذاك الصعب ما يشرع التقليد، فكيف بالسهل يشرع فيه التقليد؟ فإذن هذا يدل على ماذا؟ يدل بالأولوية أن التقليد غير مشرع بالنسبة إلى الأحكام الفرعية. من أين؟ من جهة عدم تشريع التقليد في الأصول الاعتقادية. هذا هو الوجه الثالث الذي استدل به في المقام على حرمة التقليد في الأحكام الفرعية. إلى ها هنا الفكرة واضحة. المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذه الوجوه الثلاثة، وفي الحقيقة أجاب عن الوجه الأول والوجه الثاني بجوابين، جواب مشترك بينهما يعطي نفس النتيجة، وجواب مختص بالوجه الثاني. وأما الوجه الثالث فجوابه مستقل، أصلا لا ربط له بماذا؟ بالوجه الأول والوجه الثاني. إذن نحن نعرض كلا الوجهين اللذين ذكرهما المصنف في الجواب عن الوجه الأول وعن الوجه الثاني جوابا مشتركا عن الوجهين. فبالتالي الوجه الأول لم يجب عنه إلا بجواب واحد، أما الوجه الثاني فأجاب عنه بجوابين، جواب عين الجواب عن الوجه الأول وجواب مختص به. واضح؟ أما الجواب المشترك فهو أن يدعى التخصيص في المقام، أن ندعي التخصيص في المقام. أما بالنسبة إلى الوجه الأول أن يقال أن الآيات الناهية عن الاقتفاء بغير العلم أو عن متابعة غير العلم هذه إنما تدل بالعموم، في الحقيقة تدل على أنه لا يجوز متابعة غير العلم، سواء كان في الأصول الاعتقادية أو في الأحكام الفرعية، فهي عام شامل لعدم جواز متابعة غير العلم في هذين القسمين معا، في الأصول الاعتقادية وفي المسائل الفرعية. وما دل من الدليل على جواز التقليد في الأحكام الفرعية من الفطرة الذي تقدم وهو الدليل الأول، وكذا الروايات التي قطعنا بصدور بعضها ودلالتها واضحة على جواز التقليد، تخصص تلك العمومات بخصوص ماذا؟ بخصوص المسائل الشرعية الفرعية. فعندنا عام وهي الآيات الناهية عن اتباع غير العلم، وعندنا خاص وهو جواز متابعة غير العلم وإن لم يحصل القطع وهي في خصوص فتوى الفقيه، فتدل على جواز ماذا؟ العمل بفتوى الفقيه وإن كان عملا بغير علم. لاحظوا، وإن كان عملا بغير علم. طبعا سوف يأتي نجيب بجواب آخر عن هذا الإشكال، وهو أنه قد يقال بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن هذه الآيات الناهية عن اتباع غير العلم هذه آيات آبية عن التخصيص، أصلا لا تصلح للتخصيص، فلا بد لكم من توجيه آخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. واضح؟ هذا هو بالنسبة إلى الوجه الأول. وأما بالنسبة إلى الوجه الثاني فيقال أن ذم المقلدة، الآيات دلت على ذم التقليد والاقتداء بالآباء، اقتداء لآبائهم، ولكن دلت على ذم التقليد واقتداء الآباء وين؟ في أصول الدين وفي المسائل الفرعية. فإذا دل الدليل على جواز الاقتداء في خصوص المسائل الفرعية فحينئذ نخصص هذا العموم ولا مانع منه حينئذ. واضح؟ نقول هذا يذم التقليد عام، سواء كان التقليد في أصول الدين أو في فروعه، وقد دل الدليل على جواز التقليد في الفروع، فنخصص ذلك العام ونحمل العام على الخاص، وأي محذور في ذلك؟
تقليد الآباء مو الفقهاء،
تقليد أنت أبويا، هو فكرة ينقح صغرى وكبرى في هذه الآيات، وهو أن التقليد، أن التقليد شنو؟ هو في حد ذاته منهي عنه، لأنه بالحقيقة اقتداء بغير العلم وأشبه ذلك، وهذا في الحقيقة أيضا يرجع إلى هذا المعنى، وهو في حد ذاته التقليد مذموم، وطبق أنه هؤلاء قلدوا آباؤهم. لاحظتم الفكرة؟ بلي بلي، هذا الوجه الثاني، جواب مختص. واضح الفكرة؟ هذا هو تمام الكلام في الجواب المشترك للوجه الأول والوجه الثاني. أما الجواب المختص بالثاني، بالإشكال الثاني، فهو أن يقال أن الأدلة الذامة للتقليد ومتابعة الغير، في الحقيقة نحن ندعي عدم وجود عموم لها، ندعي عدم الإطلاق بالنسبة إليها، فهي في الحقيقة من أول الأمر لا تشمل شنو؟ لا تشمل التقليد في الفروع والرجوع إلى فتوى الفقيه حتى نحتاج إلى التخصيص، أو يقال بأن هذه آبية عن التخصيص ونحو ذلك. فخروج التقليد الفقهاء عن ذم تقليد واقتداء الآباء هذا في الحقيقة خروجا شنو؟ تخصصيا لا تخصيصيا، أي خروجا موضوعيا لا خروجا حكميا، لا أنه داخل ونخرجه حكما مثل أكرم العلماء ولا تكرم العالم الفاسق، لا، مثل هذا أكرم العلماء ولا تكرم الجاهل، الجاهل خارج عن موضوع العلماء. هنا أيضا تقليد الفقهاء والمتابعتهم والأخذ بقولهم والعمل به خارج موضوعا عن ذم تقليد ماذا؟ عن ذم التقليد الوارد ماذا؟ في الآيات القرآنية، لأن المذموم هكذا يمكن أن ندعي أن المذموم في الحقيقة في هكذا تقليد وهكذا اقتداء هو الوارد في متابعة الآباء في خصوص الاعتقاديات. يعني شنو؟ يعني ذم أن هذه بمناسبة الحكم الموضوع أن هذه الآيات القرآنية واردة في التقليد ومتابعة الغير في الاعتقاديات كالنبوة، وخاصة عندما نلاحظ هذه الآيات القرآنية هو بقاؤهم على دين آبائهم، هو شنو؟ تقليد في النبوة أو على دين الجاهلية في الحقيقة. فإذن هو وارد في خصوص الاعتقاديات كالنبوة وأمثالها، أو أن ندعي أن هذا التقليد تقليد للآباء وتقليد من حيث كونه تقليد للجاهل، هذا هو المنهي عنه، وليس التقليد الذي يرجع فيه إلى الفقيه الذي هو القادر على استنباط الحكم الشرعي رجوعا إلى الجاهل، هذا ليس من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم. هذا الآيات الناهية عن الاقتداء والذنب ترى هذا من قبيل رجوع الجاهل إلى الجاهل، مو من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم، واضح؟ فهو منهي عنه من هذه الجهة. فنقول إذا إما أن ندعي، نقول إما أن ندعي الانصراف إلى هذين الموردين، إما في خصوص الاعتقاديات كالنبوة هذا هو المذموم، أو في خصوص ماذا؟ أنه هذا رجوع للجاهل ومو رجوع للعالم، هذا من قبيل تقليد الجاهل، إما أن ندعي الانصراف إلى هذين الموردين، أو ندعي أن هنالك قرائن أو ما يمكن أن يصلح للقرينية لانصرافها، ومع هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال على حرمة التقليد وحرمة أو عدم جواز الأخذ بفتوى الفقيه بهذه الآيات القرآنية. هذا في الحقيقة الجواب المختص بالوجه الثاني. بلي. بلي. لا، هؤلاء يأخذوهم من باب، ذكرنا هذا المعنى أنه المراد منه هو أنهم يرجعون إليهم في الحقيقة متقليد، وإنما في ما يحرمونه ويحللونه هم من قبل أنفسهم. ولذلك قلنا أن هذه منطقة الفراغ التي ادعاها الأشعري بالتصويب، هناك ذكرنا أن المقدمة الثانية هذا في الحقيقة من أمير المؤمنين في خطبته نهى عن هذا، الذين اتخذوا رهبانهم من أعطاكم هذا الحق، بأنهم مو رهبانا بمعنى أنهم اتخذوهم آلهة يعبدونهم، بل هؤلاء يحللون ويحرمون لهم. ولذلك وردت الروايات الآيات القرآنية، زين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا على طاعم، وإلى آخر الآية، زين أو ما حرم إسرائيل على نفسه، هو إسرائيل كان له حق التشريع فيما حرم على نفسه، في الحقيقة أنتم رهبانكم وسع في دائرة فوقعتم في الماذا؟ في المهالك، وسعتم دائرة الحرمة أنتم من أنفسكم كأنما شرعتم الحرمة، هذا هو في الحقيقة، هذا ليس تقليدا بهذا المعنى، وإنما كانوا يرجعون إليهم حتى يصححون لهم أفعالهم، يحرمون عليهم ويجوزون لهم. هذا هو في الحقيقة تمام الكلام في مناقشة الوجه الأول والوجه الثاني. طبعا لنا مناقشة أخرى واضحة جلية يمكن أن تكون معتمدا لديكم في جميع أبواب هذه المرحلة، يعني أبواب ما يمكن أن يستدل عليه بهكذا أدلة. الوجه الثالث، أما الوجه الثالث الذي ذكر في حرمة التقليد فأيضا قد ناقشه المصنف وأجاب عنه بجوابين، الجواب الأول أن هذه الأولوية أولوية ظنية لا قطعية، ما نعبر عنه بالأولوية الخارجية، زين في الحقيقة نحن وإن قطعنا لو سلمنا حصول القاطع بأن التقليد منهي عنه في أصول الدين، ولكن لا يحصل لدينا قطع بأن النهي عن التقليد في أصول الدين يستلزم النهي عن القطع في فروع الدين، هذا ما يحصل لدينا قطع. لو قطعنا أصلا أن التقليد لا يجوز في أصول الدين، لو قطعنا، لو سلمنا بهذا، لكن لا نسلم بأن النهي عن القطع، قد يكون نكتة أخرى لا ندركها، أن النهي عن التقليد في أصول الدين مستلزم للنهي، ما عندي قطع، مستلزم للنهي عن التقليد في فروع الدين. وحيث أن لا تكون هذه الأولوية قطعية بل تكون أولوية ظنية، وهو من القياس، والقياس باطل. إذن هذا في الحقيقة أولوية ظنية، والأولوية الظنية قسم من أقسام القياس، والقياس باطل عندنا. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن أصل المقايسة غير صحيح. أن تقيسون، أنت إيش قلتوا؟ قلتوا والله يابا هذه مسائلها تحتاج غامضة، تحتاج إلى براهين عقلية زين، وتحتاج إلى دقة نظر. مع ذلك، وهذا ما لا يقدر عليه العامي غالبا، مع ذلك لم يشرع عليه التقليد. فكيف في المسائل السهلة، مسائل الفرعية، مسائل سهلة؟ فإذا كانت سهلة فمن باب أولى أن لا يشرع فيه التقليد. قلنا هذه المقايسة ليست في محلها، هذا قياس مع الفارق. صحيح ما ذكرتموه أن المسائل الاعتقادية تعتمد على البراهين العقلية وفيها غموض وتحتاج إلى دقة وإعمال النظر، وهذا مما لا يتيسر بالنسبة إلى العامي غالبا، ولكن هذه مسائل قليلة من هذه الجهة، مسائل قليلة، فلذلك لم يشرع فيها التقليد. أما المسائل الفقهية وإن كانت مسائل سهلة كما تدعون، وإحنا لا ندعي هذا المعنى أنها ليست بمسائل سهلة، لو كان على ذاك فقط نقل الرواية نعم، أما الآن لا ندعي هذا المعنى، ولكن لو قلنا أنها مسائل كثيرة، ولكن هي مسائل كثيرة جدا غير ماذا؟ غير متيسر الاستيعاب بالنسبة إليها والإحاطة بها من كل أحد. فلذلك عدم الإحاطة بها من كل أحد ولكثرتها فتكون ماذا؟ وإن كانت سهلة المأخذ، فحينئذ نقول احتجنا إلى جواز التقليد فيها. بل الإحاطة الفعلية بجزئياتها لا يحصل لأحد قطعا، قطعا لا يحصل لغير المعصوم. نعم الأوحدي من العلماء يحصل له إحاطة فعلية، ولكن إحاطة فعلية بكلياتها. أما غير غير الأوحدي فليس له إحاطة لا بجزئياتها ولا بكلياتها، أصلا ما إلى إحاطة بهذا. أقصى ما فيه له ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي. أما إحاطة فعلية في جميع المسائل بجزئيات أو إحاطة بكلياتها، هذا قطعا إلا الأوحد يحصل لديه. فإذن هذه المسائل الفرعية كثيرة جدا، فهي وإن كانت سهلة المأخذ ولكن لكثرتها، حينئذ بخلاف المسائل الاعتقادية فهي وإن كانت صعبة المأخذ ولكن لقلتها لم يشرع فيه التقليد، بخلاف المسائل الفرعية لكثرتها قد شرع فيه التقليد. فهذا قياس مع الفارق. فقياس المسائل الفرعية بالمسائل الاعتقادية بأن المسائل الاعتقادية لا يجوز فيه التقليد ولم يشرع فيه التقليد، فكذا في المسائل الفرعية لم يشرع فيه التقليد، هذا قياس مع الفارق. هذا تمام الكلام في مناقشة هذه الأدلة. قال قدس سره: وهذه الأخبار على اختلاف مضامينها وتعدد أسانيدها لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها، فيكون دليلا قاطعا على جواز التقليد، وإن لم يكن كل واحد منها بحجة فيكون مخصصا لما دل على عدم جواز اتباع غير العلم. هذا هو الدليل الأول. والذم على التقليد من الآيات والروايات، هذا الدليل الثاني. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا أيضا الجواب عنه شنو؟ نخصص دعوة التخصيص، هذا الجواب المشترك مع هذا الجواب المختص في الوجه الثاني. ما احتمال أن الذم إنما كان على تقليدهم للجاهل، فليس هذا من قبيل فرجوع الجاهل إلى العالم خارج موضوعا عن هذه الأدلة، أو في الأصول الاعتقادية كالنبوة التي لا بد فيها من اليقين، واضح، والاعتقاد الجازم. وأما الوجه الثالث فجوابه من وجهين: وأما قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتبادية غلط. العبادية الاعتقادية، هسه الاعتبادية شنو؟ الاعتقادية هو الصحيح مو صحيح؟ الاعتقادية، في أنه كما لا يجوز التقليد فيها مع الغموض فيها، كذلك لا يجوز في المسائل الشرعية الفرعية بطريق أولى لسهولتها، هذا باطل. شلون باطل؟ لأن هذا قياس، هذه أولوية ظنية مو أولوية قطعية، مع أنه مع الفارق. هذا هو الوجه الجواب الثاني، ضرورة أن الأصول الاعتقادية وإن كانت صعبة المأخذ ولكن مسائل معدودة قليلة بخلافها، بخلاف المسائل الفرعية الشرعية، فإنها مما لا تعد ولا تحصى ولا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها فعلا طول العمر فعلا في الكليات، ها إلا للأوحد في كلياتها كما لا يخفى. انتهينا من هذا المقام. إذا تبين جواز التقليد وأنه يجوز التقليد، والدليل ناهض على جواز التقليد. وأما نفس التقليد فهي ليست مسألة تقليدية، بل لا بد من إقامة البرهان عليها، وإقامة البرهان تارة لنفس العام بالنسبة إلى الرجوع، وتارة الأدلة التي أقامها المجتهدون على جواز رجوع العام إليه. واضح إن شاء الله. زين، لكن يبقى لدينا أن هذه الآيات الناهية عن اتباع غير العلم أو الناهية عن اتباع الظن، على الفرق بينهما، ترى ماكو فرق بينهما، ناهية عن اتباع غير العلم أي الظن، زين، ليس كذلك، ليس غير هذا، فمرة تدل عليها بالمفهوم ومرة تدل عليه بالمطابقة. هذه الآيات في الحقيقة ماذا يراد منها في المقام؟ فنقول من الآيات كما قلنا لا تقف ما ليس لك به علم، كذلك أن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهذه الآيات، لاحظوا، قد استدل بهذه الآيات على النهي عن بعض الطرق والأمارات العقلائية، مثل حجة خبر الثقة استدل بها على عدم جواز العمل بخبر الثقة، كذلك في مقام بحث الاستصحاب استدل به على عدم جواز الرجوع إلى الاستصحاب بما، لأن هذا اتباع للظن أو هذا قول بغير علم، واضح، اتباع لغير علم، واضح الفكرة، أو استدل بها على النهي عن قاعدة الفراغ وقاعدة الصحة وقاعدة التجاوز وأشبه ذلك من القواعد والشنو والأمارات العقلائية. إذن تتسع الدائرة في أخذ هذه الآيات القرآنية في أن شنو، في كونها دالة على عدم اتباع هذه الأمور، فهي في الحقيقة استدل بها على شنو، على النهي عن اتباع هذه الطرق، هكذا يمكن. ولكن لبعض الأعلام دام ظله جواب عن هذه الآيات القرآنية غير دعوة التخصيص التي ادعيناها، لأن هناك أيضا يدعون التخصيص، هاي الدعوة، دعوة التخصيص ترى دعوة عامة أن ندعي التخصيص، ولكن غير جواب التخصيص. وفي الحقيقة جوابه يعتمد على فكرة ما المراد من العلم وما المراد من الظن. خل نفهم هذا العلم ما المراد منه. لو راجعنا الآيات القرآنية وضممنا بعضها إلى بعض، أو راجعنا نهج البلاغة ووجدنا خطب أمير المؤمنين عندما يعبر عن العلم، ما المراد له من العلم حتى نستفيد هل العلم بهذا المعنى أو لا؟ فنقول أن العلم يظهر، انتبهوا ياي، لم يستعمل العلم عنده، هو دام ظله يقول أن العلم لم يستعمل لا في الآيات القرآنية ولا في الروايات ولا في خطب أمير المؤمنين بمعنى القطع، بمعنى القطع لم يستعمل القطع، سواء كان مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع، يقول لم يستعمل أصلا في القطع كما يستعمل في لسان المتأخرين. الآن أنتم تستعملون العلم بمعنى القطع، أما في الآيات القرآنية، في خطب نهج البلاغة، في رواية أهل البيت، لم يستعملوا العلم بمعنى القطع أصلا، وإنما استعمل العلم بمعنيين، واضح، بمعنيين. المعنى الأول بمعنى الوضوح، بمعنى وضوح الأمر وزوال الخفاء وأشباه ذلك، ما يوجب انكشاف الواقع، يقول هذا المعنى استعمل في الآيات القرآنية التي تصف الله تعالى. عندما تصف الله تعالى بأنه عالم ونحو ذلك، نحو العلم، المراد بهذا أن هذا واضح له، في الحقيقة لا خفاء عنده، هذا في الحقيقة الواقع منكشف له. يقول هذا بهذا المعنى، ولا بمعنى القطع سواء كان مطابقا أو لا، بمعنى انكشاف الواقع لديه. الله عالم في الحقيقة، أو ما يوازيه، ما يوازي العلم من الصفات التي يوصف به الله تعالى، وأن الله زين عالم، شنو؟ عليم الخبير وأشبه ذلك. المراد من عنده هو الوضوح بالنسبة إلى هذا، وانكشاف ماذا؟ وانكشاف الأمور. وأما الآيات الناهية عن اتباع غير العلم، هذه الآيات الواردة عن اتباع غير العلم، فبملاحظتي تبوه بعض المناسبات وبعض القرائن وبعض الخصوصيات في الآيات، نجده بمعنى أنها تريد اتباع غير العلم، أي العمل بغير بصيرة عن غير هدى، المستلزم لمن؟ مستلزم بالجهالة، مستلزم أن يكون هنالك سفاهة، هنالك غي، هنالك ضلالة. وهذا المعنى واضح جدا في آية إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا المعنى، أي أنكم لو لم تتبينوا، لو لم تكونوا على بصيرتين على هدان، لوقعتم في المحذور، أي كان فعلكم سفهي. الأخذ هذا فعل، فعل الجهلة، فعل غير البصير، فعل غير ماذا؟ عن غير هدى. وروايات دالة على هذا المعنى، كما قلنا الرواية الأولى بك التي ذكرناها في مقامنا، قلت لكم ركزوا على هذا المعنى، قوله عليه السلام هكذا، بلي قال بغير علم ولا هدى، بغير علم ولا هدى. في الحقيقة بغير علم ولا هدى هو بمعنى أن يكون عملكم عن غير بصيرة، عن غير ماذا؟ عن غير هدى. فإذن ليست الآيات المباركة هذه الناهية عن اتباع غير العلم، ليست بصدد ماذا؟ إلغاء القواعد والأمارات العقلائية أصلا، ليست في مقام بيان من هذه الجهة، ليست ناظرة إلى إلغاء هذه القواعد وهذه الأمارات العقلائية التي يمشي العقلاء على وفقها، ليست بصدد بيان هذه الجهة، وليست بصدد أيضا إلغاء ماذا؟ خبر الثقة أو خبر الموثوق به أو الاستصحاب أو قاعدة اليد أو قاعدة الفراغ أو عدم حجية الإطمئنان، لأن الإطمئنان أقل من العلم، عدم حجية. سوف يأتي إن شاء الله تعالى أيضا يجيب قرآن على هذا المعنى، أيضا إلغاء هذا المعنى، إلغاء الإطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية كملاحظة الاحتمالات وتجميعها في محور واحد، وكذلك محاسبة الاحتمال والمحتمل. فالعقلاء إذا كان المحتمل مهم جدا، فالاحتمال وإن كان ضعيفا عندهم فيصبح هنالك نوع توازن، فيكون هذا الاحتمال منجز. والاحتمال قد يكون شديدا ولكن المحتمل ليس بالغا درجة من هذه الأهمية، فلا يكون هذا الاحتمال مع قوته، مع شنو؟ مع كون المحتمل أيضا ليس بتلك الدرجة من الأهمية، يكون منجزا طبعا، مع يلحظ مع المؤونة، المؤونة التي على أساسها يمتثل ذلك التكليف. وخلاصة الكلام يقول السيد أن الآيات القرآنية الشريفة ليست بصدد الردع عن الطرق والأمارات العقلائية التي يتوقف عليها نظامهم الاجتماعي، بل بصدد النهي عن المشي عن غير بصيرتين وغير هدايتين، كاتباع ماذا؟ كاتباع الآباء والخرافات والعادات والأوهام وعادات الجاهلية. لاحظوا هذه الآيات كلها في هذا الصدد، الخرافات، عادات الجاهلية، الأوهام، زين، واتباع الآباء، هذا في الحقيقة هي بصدد أنه هذا يقول أن اتباع الآباء عن هذا ترى اتباع عن غير هدى، اتباع عن غير بصيرة، بل أنه في الحقيقة كما يأتي اتباع للصفات النفسية كما دلت عليه بعض الآيات. هذا كله بالنسبة إلى العلم. وما المراد من العلم؟ العلم بمعنى الهداية، شنو؟ أن يكون على هدى، على بصيرة، واضح؟ وأما الظن الذي ذكر في الآيات القرآنية على ما هو في المعاجم القديمة، بمعنى شنو؟ بمعنى الاعتقاد الحاصل لا عن ماذا؟ لا عن حس ولا عن عيان، اعتقاد بمعاجم اللغوية القديمة. المراد من الظن هو الاعتقاد الحاصل لا عن حس ولا عن عيان، يعني أمور مو أمور عن أمور حسية يحصل لهم اعتقاد، ولا ما بحكمهما أن يصبح لديهم اعتقاد كما في الضروريات، سواء كان ذلك الاعتقاد جزميا، شوف راح يتداخل العلم مع الظن، سواء كان ذلك الاعتقاد جزميا أو لم يكن ذلك الاعتقاد جزمي. فالظن هو الاعتقاد الحاصل لا عن حس وعيان، هذا المعنى. وأما الظن بمعنى الاعتقاد الراجح فهو في الحقيقة من مصطلحات المناطق، وهو أمر ماذا؟ أمر متأخر. نعم، بعض اللغويين المتأثرين بماذا؟ بمصطلح المناطق ذكروه كما ذكره صاحب القاموس، ذكر هذا المعنى بأن الظن هو الاعتقاد الراجح، مع أن الظن لو راجعنا القواميس القديمة هو الاعتقاد لا عن حس وعيان. نعم، عندهم بحث وهو أن الظن ينقسم إلى قسمين، ظن جاهلي وظن غير جاهلي. الظن الجاهلي هو الظن أي الاعتقاد لا عن حس ولا عن عيان الناشئ من المبادئ الغير العقلائية، الناشئ من المبادئ التي لا ينبغي للإنسان الاعتماد عليها في تحصيل ماذا؟ في تحصيل العقيدة أو في تحصيل الأحكام الشرعية. مثلا نجد يعتمدون على الخوف وعلى الحب وعلى البغض، يعني يأخذ عقيدته يأخذ لأنه يحب ذلك الشخص فيؤمن به، أو عن طريق الخوف كما في بعض الآيات القرآنية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، كانوا يقتلون عقيدتهم بأنه ذولا ما لهم ماذا؟ ما لهم، ما عندنا إمكانية أنهم خلنا نقتلهم. فإذا منطلقهم اعتقادهم بالقتل والآخذ به وفعلهم فعل هذا وهو القتل لا عن منشأ عقلائي، وهو ظن اعتقاد منهم يعتقدون بأنهم ما قادرين، ولكن شنو منشأه؟ هو الخوف عن ماذا؟ الخوف عن عدم القدرة، عن قدرة معيشته، فكانوا ماذا؟ يقتلوهم. فإذا هذا ما يعبر عنه بالظن الجاهلي، وهو الظن الناشئ عن المبادئ الغير العقلائية، سواء كان اعتقادا جازما كما في القطع بهذا المعنى أو كان اعتقادا غير جازم. وأما الظن الغير الجاهلي وهو الظن الناشئ من المبادئ العقلائية العالية، هذا الظن يعبر عنه ظن غير جاهلي، بمعنى هو مثل الظن بالصلاح مثلا، هذا الظن يترتب عليه الصلاح كحسن الظن بالمؤمن في مورد ما لم يغلب عليهم الفساد، أو حسن الظن بالله، هذا ظن، بس شنو حسن الظن بالله؟ هذا الظن ناشئ من مبادئ عقلائية عالية يترتب عليها الصلاح، مو مناشئ ومبادئ غير عقلائية. انتبهوا ياي، الذي يظهر من أن الظن على هذا النحو ليس مراد منه، يتبين أنه ليس المراد من النهي عن اتباع غير العلم هو خصوص القطع، يعني إذا كنت قاطع خلاص أنت ما منهي، بس إذا ما يحصل لديك القطع فأنت منهي عن العمل بغيره. هذا الكلام مو صحيح، لأن عند مراجعتنا للآيات القرآنية نجد أن الله تعالى يعير من؟ يعير المشركين وأهل الكتاب، مع أنه قد يكون التزامهم بتلك الأمور عن اعتقادين عن قطعين، يعني حصل لديهم قطع، مع ذلك يعيرهم الله تعالى. فلذلك القطع إذا كان عن مناشئ غير عقلائية من جهة تقصيره حينئذ لا يكون معذورا بالنسبة إلى مخالفة التكاليف الواقع. ولذلك قال بأن القطع لا يكون حجة بهذا المعنى. عندما نقول القطع حجة، شو يسوي الذول قاطعين؟ يقول لا بد من البحث وتجديد النظر في المبادئ. خذوا أهل الكتاب قاطعين بأن عيسى ابن الله، قاطع عند قطع. زين هسه قطع من حصان من مناشي غير عقلائي، شو تسوي له انت؟ تقول هذا معذور؟ يمكن لنا ان نقول له معذور. فاذا هذا التعيير يدل ان المراد من العلم حينئذ هو ان تكون على بصيره، على هدايه، تعتمدون في امور عقائدكم، في مسائلكم ونحو، في اموركم الاجتماعيه، في اموركم في انتظام معائشكم، على الهداية، على البصيرة. يكون هذا يمشي على بصيرة من أمره. زين، ولذلك قال في هذا على بصيرة من أمره مقتديا بالصالحين، الاقتداء بالصالحين، هذا هو المشي على البصيرة. فإذا عندما تراجعون خطب أمير المؤمنين تجدون هذا المعنى من العلم بغاية الوضوح. فإذا ليس المراد من هذه الآيات القرآنية أنه النهي عن اتباع غير العلم، أي اتباع غير القطعي، ماذا؟ لا يجوز. وفي الحقيقة اتباع قول الفقيه اتباع لغير ماذا؟ لغير القطع، لأنه لا يحصل لدينا القطع بالحكم الشرعي. نعم، هذا المعنى أصلا غير مراد. فإذا الرجوع إلى الفقيه، الأخذ بخبر الثقة، الأخذ بخبر الموثوق به وأشبه ذلك من الإمارات، هذا في الحقيقة يكون أخذا عن بصيرة، عن هداية، واضح، لا عن ضلال وغي ونحو ذلك. إذن لا وجه للاستدلال بهذه الآيات القرآنية أصلا على ماذا؟ على حرمة التقليد، كما لا وجه للاستدلال بها على شنو؟ عدم جواز العمل بتلك الطرق والأمارات العقلائية. فلا نحتاج إلى بحث التخصيص أصلا. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله البحث بعد جواز التقليد إلى البحث عن لزوم تقليد الأعلام، هل هنالك دليل على لزوم تقليد الأعلام أم لا. يأتي الكلام
الذين قالوا بعدم جواز التقليد، كيف كان نظرهم للآيات المتجاوزة التقليد والروايات السابقة وصلاح الذيك
وهو كلامه؟ يقول اولا هذا الدليل الفطري ما يلتزم به اصلا في هاي الروايات، وهاي الروايات اشاروا اليها من كلامهم. مثلا فللعوام ان يقلدوا ما لفظه عند التقليد المرخص فيه هنا انما هو قبول الروايه فقط لا اعمال النظر والراي، هذا واحد. اما مثلا ابن زهره واضح كلامه قال اما اقصى ما فيه انه هذه الروايات تدل على رجوع العام للمفتي، اما العمل بقوله هذا ما عندكم به دليل. لعله جواز الرجوع إليه من جهة ماذا؟ أنه بقوله وقول غيره من الفقهاء يحصل إجماع عندهم على هذا الحكم الشرعي، فإذا حصل لديهم إجماع يكون عملا بالعلم. فهذه الروايات أقصى ما فيه تدل على الرجوع حتى يرجع لهذا ويرجع ذاك ويرجع ذاك ويرجع ذاك، فيصير إجماع على الحكم الشرعي. إذا حصل لديه إجماع على الحكم الشرعي يصير له ماذا؟
علم،
علم، فيكون عملا بالعلم.